أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 69 قلنا تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى غير مستوي الخلقة من جهة التحديد الطولي، يرجع في ناحية الذقن إلى ذقن نفسه، فمن طرف الوجه يعتبر بذقن نفسه، وأما من ناحية أعلى الوجه وبداية الوجه فيرجع إلى المتعارف، فمن انحسر الشعر عن مقدمته أو نزل الشعر على جبهته وهو ما يسمى بالأغام فيرجع إلى المتعارف، وبينا الوجه في ذلك. قلنا أما بالنسبة إلى طرف الذقن يعتبر بذقن نفسه، فلو كان الشخص ذقنه طويل أكثر من المتعارف أو كان قصير أكثر من المتعارف فيجب عليه أن يعتبر بذقن نفسه، لا يرجع إلى المتعارف. والوجه في ذلك قلنا هو أن ما دل على وجوب غسل الوجه هو في الحقيقة ينحل إلى أوامر متعددة، فقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم هو خطاب إلى كل مكلف، فكل مكلف يجب عليه أن يغسل وجهه، فأصل هذا الخطاب هو أنك يا زيد يجب عليك أن تغسل وجهك، ويا عمر تغسل وجهك، وهكذا كل مكلف. ولكن الشارع المقدس بدل من أن يوجه خطابات متعددة إلى جميع الأفراد جمع هذه الخطابات في خطاب واحد، فقال فاغسلوا وجوهكم، فعليه كل مكلف مطلوب منه أن يغسل وجه نفسه، فيرجع في غسل وجهه إلى ما هو الموجود في نفسه. فإذا كان ذقنه طويلا يجب أن يغسل كل الذقن، وإذا كان قصيرا يكتفي بغسله. وأما من ناحية أعلى الوجه بأن كان الشعر نازل على جبهته أو كان الشعر منحسر عن مقدم رأسه، فهذا قلنا يرجع إلى المتعارف باعتبار أن الوجه هو محدود بحد معين، فلا يقال لمن انحسر الشعر عن وجهه أن وجهه طويل، وإنما يقال الشعر قد انحسر عن وجهه، ولا يقال لمن نزل الشعر على جبهته بأن وجهه قصير، وإنما يقال الشعر قد نبت على جبهته. فبالتالي ما دام الوجه له حد معين فيجب عليه أن يرجع إلى المتعارف فيغسل من وجهه بالمقدار المتعارف. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي، بأن كان وجهه كبير مثلا أو كان وجهه صغيرا، فهذا يرجع إلى ما هو المتعارف من الوجه وما هو المتعارف من الأصابع، أصابع اليدين يعني من الوسطى والإبهام، ويقصد من المتعارف هو أن يرجع إلى ما يناسب وجهه من الوسطى والإبهام، فيعتبر بالمناسب لوجهه. فإذا كان وجهه كبيرا ويداه وأصبعه مثلا والوسطى والإبهام مثلا كان صغير، فيغسل من وجهه بالمقدار الذي يناسب وجهه، فلا يعتد بأصابعه. أي مقصودنا من المتعارف هو هذا، بعض الفقهاء يعبر هكذا يرجع إلى المتعارف، قصدهم من المتعارف يعني يرجع إلى الأصبع والإبهام المناسبتان لوجهه. فإذا افترضنا وجهه كبير وأصابعه لا تناسب وجهه، لا يكتفي بغسل وجهه بالوسطى والإبهام بما دارت عليه الوسطى والإبهام، بل يلزمه أن يغسل أكثر من هذا المقدار. فماذا يناسب الوجه من الوسطى والإبهام؟ بهذا المقدار يغسل من الوجه ولا يكتفي بوسطاه وإبهامه. وهكذا إذا كان الأمر بالعكس، بأن افترضنا أن هذا الشخص وجهه كان مثلا صغيرا ولكن أصابعه كانت طويلة، فهذا هل يجب عليه أن يغسل بما دارت عليه الوسطى والإبهام؟ إذا غسل بما دارت عليه الوسطى والإبهام سوف يغسل إلى أذنيه، هذا هو الواجب؟ نقول لا، مو هذا الواجب. الواجب هو أقل من ذلك. ماذا يناسب هذا الوجه الصغير من الوسطى والإبهام؟ فما دارت عليه الوسطى والإبهام المناسبة لهذا الوجه يغسله. قال: وأما غير مستوي الخلقة من جهة التحديد العرضي لكبر الوجه أو صغره أو لطول الأصابع أو قصرها، فيجب عليه غسل ما دارت عليه الوسطى والإبهام المتناسبتان مع وجهه. ومدرك ذلك أيضا واضح باعتبار أن فاغسلوا وجوهكم، قلنا هذا ينحل إلى خطابات متعددة، فكل واحد يجب عليه أن يغسل وجهه. فإذا وجهه كبير لابد أن يغسل الوجه ذلك الوجه الكبير، فيغسله بما اشتملت ودارت عليه الوسطى والإبهام المناسبة لذلك الوجه، وإذا الوجه صغير أيضا يغسل ذلك الوجه. مسألة 70 تشتمل على 4 نقاط. النقطة الأولى: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه، هذا الواجب غسل ظاهره ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة، كما لا يجب إيصال الماء إلى الشعر المستور تحت ذلك الشعر. فالشعر النابت على الوجه كشعر الحاجبين مثلا، أو شعر الشارب، أو شعر اللحية النابت في حد الوجه، هذا يكفي في الوضوء أن نغسل ظاهره ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة، كما لا يجب إيصال الماء إلى الشعر النابت تحت هذا الشعر الظاهر. الوجه في ذلك هو أن ما دل على وجوب غسل الوجه صحيح دل على لزوم غسل الوجه، ومقتضى ذلك أن نغسل البشرة، ولكن لا نغسل البشرة ونكتفي بغسل الظاهر للدليل الخاص، حيث دلت جملة من الروايات على كفاية غسل ظاهر البشرة، من تلك ما دل على كيفية وضوء النبي اللي يسموها الروايات البيانية، حيث أن الأصحاب أصحاب الإمام الصادق صلوات الله عليه سألوا الإمام الصادق أن يحكي لهم وضوء النبي صلى الله عليه وآله، فأخذ الإمام صلوات الله عليه يبين لهم كيف أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ، فأخذ الإمام كفا من الماء وأزدله على وجهه ومسح جانبي الوجه باليد واكتفى به في وضوئه، لم يخلل الشعر النابت على الوجه ويوصل الماء إلى البشرة، بخلاف الغسل، سيأتي أن الغسل لا يكفي أن نغسل ظاهر الشعر، بل لابد أن نخلل الماء إلى البشرة. واكتفاء الإمام صلوات الله عليه بغسل ظاهر الشعر يدل على أن باطن الشعر والشعر المستور والبشرة لا يجب غسلها، وإلا لخلل الإمام وأوصل الماء إلى ما تحت الشعر الظاهر. وهكذا رواية عندنا عن زرارة صريحة في المطلوب، يسأل الإمام يقول: قلت له: أرأيت ما كان تحت الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه ولا يبحثوا عنه، يعني مو واجب أن يخللون الماء إلى ما تحت الشعر الظاهر، ولكن يجري عليه الماء. هذا صريحة في أن الواجب هو كفاية غسل ظاهر الشعر النابت في حد الوجه دون إيصال الماء إلى البشرة أو إلى ما تحتها، إلى ما تحت الشعر الظاهر من الشعر المستور به. قال: الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه يجب غسل ظاهره ولا يجب إيصال الماء إلى الشعور المستورة، إلى الشعر المستور، فضلا عن البشرة المستورة. بعد من باب أولى، لا يجب إيصال الماء إلى البشرة، الشعر المستور بالشعر الظاهر هذا لا يجب غسله، البشرة من باب أولى لا يجب إيصال الماء إليها. النقطة الثانية: البشرة والشعر المستور، قلنا لا يجب إيصال الماء إليهما، ولكن إذا كانت البشرة لا تحتاج إلى بحث وطلب وتخليل بأن كان الماء يمكن أن يصلها بلا حاجة إلى التخليل، هنا يجب غسلها أو لا يجب؟ قال نعم يجب غسلها، كما لو كان شاربه طويلا وكان ثاترا لما تحته من البشرة أو للشعر النابت تحته، بحيث يمكن إيصال الماء بلا حاجة إلى التخليل. شايفين البعض يطول شواربه بحيث أنه تستر من الجانبين، يستر غير منبته، وهنا في مثل هذه الحالة يمكن إيصال الماء تحت ذلك الشعر الطويل، فيجب غسل البشرة أو الشعر النابت تحتها تحت هذا الشارب الطويل وبلي. وهذا أيضا مدركه واضح باعتبار أن ما كان تحت ذلك الشارب الطويل المستور هو داخل في حد الوجه فيجب غسله، وإن دلت الروايات على كفاية غسل ظاهر الشعر، ولكن أي شعر؟ الشعر النابت في محله، أما هذا طويل وقد ستر جزء من البشرة فيجب غسل ذلك الجزء المستور من البشرة. قال نعم ما لا يحتاج غسله إلى بحث، يعني شنو اللي ما يحتاج غسله؟ من البشرة أو الشعر النابت تحتها ما يحتاج أن نخلل في إيصال الماء إليه، مع ما لا يحتاج غسله إلى بحث وطلب يجب غسله، كما إذا كان شاربه طويلا من الطرفين ساترا لغير منبته، أو كان شعر قصاصه متدليا، يعني الشعر اللي على ناصي تنابل وكان طويل وينزل يغطي جبهته فيجب غسل الجبهة، أو كان شعر قصاصه متدليا على جبهته فإنه يجب غسل البشرة المستورة بهما. النقطة الثالثة، الشعر الرقيق النابت على البشرة هل يجب غسله أو لا يجب؟ كالشعر النابت على الوجنتين، هذا الشعر الناعم الرقيق هذا يجب غسله أو لا يجب؟ سمعت السيد يقول نعم هذا يجب غسله، لأن ما دل على وجوب غسل الوجه هو يدل على غسل الوجه بهذا الحد بما فيه من الشعر الموجود، وإن اكتفينا بغسل ظاهر الشعر، ولكن أي شعر مقصود؟ ذلك الشعر الكثيف الذي يسر البشرة، ذاك نكتفي بغسل ظاهره للدليل الخاص، أما هذه الشعرات الرقيقة النابتة على الوجه في حد الوجه كالشعر الموجود على الوجنتين فهذا لا يوجد دليل يدل على أنه نخرج عن ما دل على وجوب غسل الوجه ويعد استثناء، فيجب حينئذ أن نغسلها مع الوجه. وكذا الحال في الشعر الرقيق النابت في البشرة فإنه يغسل مع البشرة. النقطة الرابعة، الشعرات الغليظة التي تنبت على الوجه ولكن لا تستر البشرة، هذه يجب غسلها أو لا يجب؟ يقول سماحة السيد نعم من باب الاحتياط يلزم غسل الشعرات غليظة التي لا تستر البشرة، أما الشعر الكثيف الذي يستر البشرة فتقدم في النقطة الأولى قلنا غسل ظاهره هذا هو الواجب. قال ومثله الشعرات الغليظة التي لا تستر البشرة على الأحوط وجوبا، هذه يجب غسلها. مسألة 71، لا يجب غسل باطن العين والفم والأنف ومطبق الشفتين والعينين، لماذا لا يجب؟ وطبعا هاي مسألة لا خلاف فيها بين العلماء باعتبار أن الواجب هو غسل الوجه بشكل بحيث لو أسدل الماء عليه يصل إلى ذلك المقدار، فالذي يجب غسله هو ما يصله الماء بطبعه عند إسداله على الوجه كما قرأنا الرواية، ومطبق الشفتين والعينين هذا لا يصله الماء بطبعه عند إسدال الماء على الوجه، فلهذا الواجب هو غسل الظاهر أما الباطن فلا يوجد دليل على وجوب غسله. مسألة 72، الشعر النابت في الخارج عن الحد. إذا تدلى هاي عن مو عنده صح، هو الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله. خب هذا المسألة شنو فرق عن مسألة 70؟ مسألة 70 في النقطة الثانية قلنا إذا افترضنا أن مثل الشارب كان طويلا وخرج عن منبته، فهل يجب أن نغسل البشرة التي تحته أو لا يجب؟ قلنا يجب. واضح كلامنا وين كان؟ مو في غسل شعر الشارب، في غسل البشرة التي تحت الشارب الطويل. هذه المسألة ناظرة إلى هذا الشعر، الشعر إذا كان خارج عن الحد كما لو كان شنو منبته في القصاص، قصاص الشعر وتدلى الشعر وستر الجبهة، كنا نسأل أن الجبهة المستورة بذلك الشعر الذي نزل عليها وهو منبته خارج الوجه يجب غسلها أو لا يجب؟ قلنا يجب. الآن نسأل هذا الشعر دخل في حد الوجه ولكن منبته خارج الوجه، هذا يجب غسله أو لا يجب؟ وهكذا إذا كان الشعر منبته داخل في الوجه ولكن مسترسله خرج عن الوجه، كمسترسل اللحية إذا كانت اللحية طويلة منبتها داخل في الوجه ولكن طرفها يكون خارج الوجه، مثل هذا الشعر الذي هو خارج عن الحد إما بمنبته خارج عن الحد كالشعر نازل من الناصية على الوجه على الجبهة أو لا في طرفه ومسترسله وخارج عن الحد، هذا يجب غسله أو لا يجب؟ واضح من سؤالنا؟ سماعة السيد يقول هذا لا يجب غسله. لماذا سيدنا؟ المدرك هم واضح اتضح باعتبار أن الواجب في البداية هو أن نغسل البشرة، خرجنا عن وجوب غسل البشرة بما دل على كفاية غسل ظاهر الشعر، ولكن أي شعر؟ ذلك الشعر الذي هو في حد الوجه كشعر الحاجبين كشعر الشارب كشعر اللحية النابت في حد الوجه وما زاد على ذلك لا يوجد دليل على وجوب غسله، فمسترسل اللحية أو الشعر النازل من الناصية على الجبهة هذا لا يجب غسله لعدم دليل يدل على وجوب غسله. قال الشعر النابت في الخارج عن الحد إذا تدلى على ما دخل في الحد لا يجب غسله، وكذا المقدار الخارج عن الحد وإن كان نابتا في داخل الحد كمسترسل اللحية. الأول مثل إيش قلنا؟ مثل شعر الناصية إذا نزل على الجبهة هذا لا يجب غسله، واضح؟ والثاني مثل مسترسل اللحية. مسألة 73، إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل، أي المسألة تفترض إذا بقي بمقدار رأس الإبرة لم يغسل فالوضوء باطل. لماذا؟ لأنه ما دل على وجوب غسل الوجه واليدين هو يدل على وجوب غسلهما بجميع أجزائهما، فلو بقي بمقدار رأس الإبرة سوف نشك في الامتثال، الواجب علينا أن نغسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما، إذا بقي مقدار رأس الإبرة فنشك أن هذا الغسل هل هو الغسل المأمور به أو لا، فلا يمكن الاكتفاء والاجتزاء به. من هنا يفتي جميع الفقهاء بأن الواجب هو غسل الوجه واليدين بجميع أجزائهما، فلو بقي مقدار رأس الإبرة يحكم ببطلان الوضوء. قال إذا بقي مما في الحد شيء لم يغسل، يا أحد حد الوجه، حد الوجه إذا بقي شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقه، آماق طرف العين من جهة الأنف هذه يسموها آماق العينين، وأطراف عيني هاي الأطراف من نهاية العين، ألا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع. القيح هذا اللي نسميه بعرفنا الذقن، نعبر عنه هذا هو القيح، يعني هذه إفرازات العين، هذه إذا تجمدت أو حتى إذا لم تتجمد هي تمنع وصول الماء إلى أعماق العين. أو الكحل المانع، الكحل قيد سماحة السيد بالمانع باعتبار أنه الكحول أنواع متعددة، هسه بعضها يبدو أنه يمنع خصوصا هذا الزيتي وبعضها ما يمنع. أما تشخيص هذا يمنع أو لا يمنع فهذا عند المكلف. الضابط هو شنو؟ أن الكحول إذا كان يمنع وصول الماء فالوضوء باطل، إذا كان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة فلا إشكال فيه. وهذا هواي أسئلة تجينا، الكحول يمنع أو ما يمنع؟ ما ندري احنا الجواب شنو؟ أنه إذا وإذا، إذا يمنع يبطل الوضوء، إذا ما يمنع وصول الماء للبشرة فالوضوء صحيح. أو الكحل المانع، بعد كون الكحل مانع أو غير مانع هذا إحالة على المكلف، هو اللي يشخص. وكذا يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة. الوسمة بسكون السين وكسرها، وسمة وتقرأ وسمة. وروي في رواية أن الحسن والحسين صلوات الله عليهما كانا يخضبان بالوسمة، وهو نبت وقيل الشجر ينبت في اليمن يخضب بورقه وهو أسود. يخضبون شلون الحنة لكن هذا يصير لونه أسود، يسمى الوسمة. وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة، هسه في زمننا لعله ما موجود بس ذاك الزمن كان معروف بعضهم يخلطه مع الحنة وبعضهم لا يستعمله هالشكل ويخضب به. أو خطاط له جرم مانع، هذا اللي يخططون الحاجب به أشبه بالكحول لونه أسود، يخططون حواجبهم به النساء، هذا بعضه أيضا شنو هسه كله بعضه ما أعرف أنا، يكون له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر الظاهر أو إلى البشرة فلابد من إزالته.